الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فقال الحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى في كتابه بلوغ المرام في كتاب الصلاة في باب صفة الصلاة، تفضل يا شيخ.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم اغفر لنا ولشيخنا والسامعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب صفة الصلاة.
نعم، المراد بصفة الصلاة الكيفية التي ينبغي أن تكون عليها، وذلك بتحقيق أركانها وواجباتها وسننها القولية والفعلية. يعني إنسان أراد أن يشرح صفة الصلاة، يعني يتكلم عن ماذا؟ عن كيفية هذه الصلاة، يتكلم عن الأركان والواجبات والسنن القولية، أي منها ما هو قولي، والفعلية ومنها ما هو فعلي. والنبي صلى الله عليه وسلم بيّن للأمة صفة الصلاة بالقول والفعل، وقال: صلوا كما رأيتموني أصلي. ولهذا حرص الصحابة رضي الله عنهم على التأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة، حتى سألوه عن أشياء ونقلوا هذه الصفة للأمة. ومن الملاحظ في أحاديث صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم أنه لم يستوعب أحد من الصحابة صفة الصلاة كاملة، وإنما أخذ مجموعها من مجموعهم، كما سيتبين ذلك إن شاء الله. واضح أيها الإخوة؟ يعني أخذت من ماذا؟ من عدة مواضع الروايات الأحاديث، وجمعت على الصفة كاملة. وحري بالمكلف أن يتأسى بالنبي صلى الله عليه وسلم في صفة صلاته، فإن ذلك أقوى في إيمانه وأدل على اتباعه لرسول الله صلى الله عليه وسلم وأكمل في عبادته. وكثير من الناس يخلون في الصلاة بأشياء، إما جهلا وإما تهاونا. وقد عقد المصنف هذا الباب لسياق الأحاديث الدالة على صفة الصلاة، وهي في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، وقد رتبها ترتيبا مناسبا، فذكر في أول الباب حديث المسيء في صلاته، وفيه بيان صفة الصلاة بالقول، ثم ذكر حديث أبي حميد الساعدي في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، ثم ساق بعد ذلك أحاديث كثيرة في جزئيات الصلاة، ابتداء من أدعية الاستفتاح إلى نهاية الصلاة. فإذا أراد إنسان أن يقرأ على المصلين كتابا مختصرا ملما لأحاديث صفة الصلاة، فعليه في كتاب بلوغ المرام، في كتاب ماذا؟ كتاب الصلاة، في باب ماذا؟ صفة الصلاة، يأتي إلى هذا الباب ويشرحه للمصلين، يذكرها، يبتدئ في حديث أبي هريرة في أوله، ثم يشرح هذه الأحاديث على جلسات للمصلين. فهذا يعني من أفضل الكتب في جمع صفة الصلاة. وهناك كتب أخرى في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم من المعاصرين للشيخ ابن باز وابن عثيمين والألباني رحمهم الله تعالى، لكل واحد منهم كتابا واسمه صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. أقرأ شيخ.
عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء، ثم استقبل القبلة، فكبر، ثم قرأ ما تيسر معك من القرآن، ثم اركع حتى تطمئن راكعا، ثم ارفع حتى تعتدل قائما، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم ارفع حتى تطمئن جالسا، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم افعل ذلك في صلاتك كلها. أخرجه السبعة، واللفظ البخاري.
نعم.
ولابن ماجة بإسناد مسلم حتى
بعض أهل العلم قال يقال ابن ماجة، الهاء يعني ليست تاء. نعم. وبعضهم قال يقال ابن ماجة وابن ماجة، بعضهم قال لا، يقال ابن ماجة بالهاء، لأن هذه يعني اسم ماجة، يعني هو الاسم بها دونته. لكن هناك بعض أهل العلم كما ذكر الشيخ عبد الله الفوزان في أول شرحه في المجلد الأول لبلوغ المرام، قال يقال ابن ماجة ويقال ابن ماجة، لكن بعض أهل العلم يعني يشدد على هذا فيقول ابن ماجة وصلا ووقفا، تقرأ هكذا يعني أقوال.
ولابن ماجة بإسناد مسلم حتى تطمئن قائما، ومثله في حديث رفاعة عند أحمد وابن حبان، وفي لفظ
نعم،
وفي لفظ لأحمد: فأقم صلبك حتى ترجع العظام، حتى ترجع العظام.
ولابن حبان
وللنسائي وأبي داود من حديث رفاعة بن رافع: إنها لن تتم الصلاة أحدكم حتى يسبغ الوضوء كما أمره الله، ثم يكبر الله ويحمده ويثني عليه. وفيها: فإن كان معك قرآن فقرأ، وإلا فاحمد الله وكبره وهلل.
نعم.
ولأبي داود: ثم قرأ بأم القرآن وبما شاء. ولابن حبان: ثم بما شئت.
نعم. هذا الحديث برواياته صححها الألباني، وقال أيضا في حديث رافع: عليكم السلام ورحمة الله، بجميع فقراته السابقة. خرجه الشيخ الألباني الثمر المستطاب، وصححه على شرط البخاري، يعني هذه الروايات كلها صحيحة على شرط البخاري. هو ابتدأ فيما في الصحيحين في السبعة، وهي أصحاب السنن ومن وبخاري ومسلم وأحمد. فهذا فيه صفة الصلاة بالقول، صفة الصلاة بالقول، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له هنا قول ولم يفعل فعل، واضح. وهذا الحديث يعرف عند العلماء بماذا؟
مسيء صلاته،
حديث المسيء في صلاته، وهو حديث جليل القدر. تظهر أهمية الحديث من جهة أنه تضمن أحكاما كثيرة من صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، بينها بالقول، ومعلوم أن القول مقدم على مجرد الفعل، هذه قاعدة أيها الإخوة، القول مقدم على مجرد الفعل، فقوله أعظم ويقدم على الفعل. وفي ذلك بيان لمجمل الأمر في قوله تعالى: وأقيموا الصلاة، هذا بيان لهذا الأمر، أقيموا الصلاة، كيف يقيمها؟ في هذا الحديث بيان لمجمل الصلاة، وقول: صلوا كما رأيتموني أصلي. وهذا الحديث له طرق وألفاظ، وقد رواه اثنان من الصحابة: أبو هريرة رضي الله عنه، ورافع، ورفاعة ابن رافع، أبو هريرة ورفاعة ابن رافع، رووا هذا الحديث له طرق كثيرة وله ألفاظ، طرق وألفاظ، وقد رواه اثنان من الصحابة وهما أبو هريرة، وهذه الروايات أيضا رافع رفاعة ابن رافع. وأخرجه كما ذكرنا أصحاب السنن والبخاري ومسلم. فقوله إذا قمت إلى الصلاة، هذا الخطاب للمسيء في صلاته، وهو خلاد بن رافع. المسيء اسمه ماذا؟ خلاد بن رافع، جد علي بن يحيى أحد رواة الحديث. فأسبغ الوضوء، هذه الجملة وقعت عند البخاري من طريق أبي أسامة عن عبيد الله بن عمر به، وعند مسلم من طريق عبد الله بن نمير عن عبيد الله بن عمر به. والإسباغ أيها الإخوة يعني الإتمام، الإسباغ الإتمام. ومنه درع سابغ، والمراد به إبلاغ مواضعه، يعني كل عضو يصله الماء، هذا يسمى ماذا؟ إسباغ الوضوء، إسباغ الوضوء. وقد ورد عند ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال إسباغ الوضوء يعني الإنقاء، إسباغ الوضوء الإنقاء، وهو من تفسير الشيء بلازمه، إذ الإتمام يستلزم الإنقاء عادة. فالمعنى في إسباغ الوضوء ماذا؟ إتمامه. نعم، ذكر النبي صلى الله عليه وسلم فضلا، ألا أخبرك بما بأعمال يعني يحط الله بها الخطايا ويرفع بها الدرجات، يوصي أحد الصحابة، قال بلى. وذكر منها قال إسباغ الوضوء على المكاره، يعني إيش؟ يعني في فترة البرد والماء بارد يتم أعضاء الوضوء، فهذا يحط الخطايا ويرفع الدرجات، واضح؟ أو فترة الحر والماء حار فتوضأ وأتم حط الله خطايا ورفع درجاته، فهذا هو معنى إسباغ الوضوء. النبي صلى الله عليه وسلم أخبره إذا قام إلى الصلاة أراد أن يصلي فإنه يتم الوضوء، قال ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن، ثم اقرأ إيش؟ نعم، استقبال القبلة، قوله فأسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة. نعم، فكبر، فكبر يعني استقبل القبلة، قلنا شرط لصحة الصلاة. فكبر تكبيرة الإحرام، وهي إيش؟ ركن من أركان الصلاة، تكبيرها الأولى ركن. طيب ورفع اليدين لها سنة. طيب لو ما كبر الأولى الصلاة إيش؟ باطل، لأنها ركن وتنعقد بها الصلاة. يعني لو نسي في يعني ركن وسط الصلاة تلغى هذه الركعة ويأتي بغيرها، واضح؟ إن لم يمكنه إدراكه، واضح؟ كما سيأتي معنا. لكن تكبيرة الإحرام بها تنعقد الصلاة، إذا لم يكبر أو نسي الصلاة إيش؟ لا تصح. فكبر ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن، ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن، يعني يقرأ ما تيسر بعد الفاتحة، ما تيسر معه من القرآن، ثم اركع ما تيسر معك من القرآن. الفاتحة ركن من أركان الصلاة. ثم اركع حتى تطمئن راكعا، وبعد ذلك يركع بعد قراءة الفاتحة، وهي انحناء ظهر المرء حتى يستقر راكعا. والطمأنينة هي السكون وإن قل. قالوا بمقدار أن يأتي بواجب، يعني يقول إيش؟ سبحان ربي العظيم وهو ساكن. قالوا هذا المقدار يكون فيه إيش؟ الطمأنينة، استقرار الأعضاء زمنا ما، يعني زمنا قليلا، فهذه هي الطمأنينة. قالوا مقدار سبحان ربي العظيم أو سبحان ربي الأعلى. ثم اركع حتى تطمئن راكعا، ثم ارفع حتى تعتدل قائما، يعني ارفع ظهرك. وهذا فيه أيها الإخوة رد على بعض الإخوة، تنبيه عليهم أنه إذا قام من الركوع ينحني حتى إيش؟ يسجد، يقوم ثم ينزل. لا، لا بد أن القيام ركن، يأتي بالركن قائم، ومقداره سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد، واضح. وإذا زاد على ولك الحمد بما ورد من السنن جائز كما سيأتي معنا. فيقيم صلبه حتى يرجع كل عظم إلى مفصله كذا، وهذا يكون بمقدار الذكر الذي ذكرنا قائما يعني معتدلا. ثم افعل ذلك في صلاتك كلها، يعني بقية الصلوات تأتي بالركن إيش؟ تطمئن وتقوم منه وتطمئن كذلك. وهذا الحديث أيها الأخوة دليل على وجوب الوضوء للصلاة، وأن المكلف مأمور بإسباغه وهو إكماله وإتمامه. هذا مر معنا في باب الوضوء. كذلك الحديث دليل على وجوب استقبال القبلة، وأنه شرط لصحة الصلاة. والحديث دليل على وجوب تكبيرة الإحرام، وأنها ركن بلفظ الله أكبر. فلو قال الله رحمن، قال الرحمن اسم من اسماء الله، نقول نعم، لكن لا تنعقد الصلاة إلا بقول الله أكبر. وعند الطبراني ثم يقول الله أكبر، وفي لفظ فكبر، وهي ركن لا تنعقد الصلاة إلا بها. ولو أتى بغيرها الله أجل أو الله أعظم لم يصح، خلافا لمن قال تنعقد الصلاة بكل ما يدل على التعظيم. والحديث يرد ذلك مع ما سيأتي من الأدلة. والحديث دليل على وجوب قراءة ما تيسر من القرآن. والقراءة ركن في الصلاة، وتتعين الفاتحة لمن يحسنها، يعني يحسن قراءة الفاتحة، يحفظ الفاتحة يقرأها. طيب إنسان كبير في السن أسلم، أو شخص لا يحسن أراد أن يحفظ، ما سيأتي معنا في بابه أنه يسبح ويحمد الله، يعني يذكر الله، سيأتي معنا في بابه. وفي رواية ابن حبان ثم اقرأ بما شئت، ثم اقرأ في رواية عند أبي داود ثم اقرأ بأم القرآن، في رواية الحديث ثم اقرأ بأم القرآن وبما شئت، دل على أن أم القرآن إيش؟ ركن. وبما شئت يعني يدل على أنه يقرأ بعدها بما يشاء، أنها سنة. وبيان لما أجمل في رواية الصحيحين ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن. واضح أيها الإخوة، الروايات يبين بعضها بعضا، يعني رواية الصحيحين ثم اقرأ إيش؟ ما تيسر معك من القرآن، ما تيسر معك. قد يأتي إنسان ويقول إذا الفاتحة ليس بركن، لأنه قال ما تيسر سواء الفاتحة أو غيره. نقول لا، الروايات يبين بعضها بعضا. ثم اقرأ ما تيسر معك، يراد به ما بعد إيش؟ الفاتحة. لأن رواية أبي داود ثم اقرأ بأم القرآن وبما شئت، فهذا دل على أن الفاتحة ركن من أركان الصلاة، وأما ما بعدها ما تيسر منه فإنها سنة، يعني إذا كان معه شيء من القرآن يقرأ بعده، وإلا انتقل إلى الذكر الذي بعده. فهذه يعني جمع بين ألفاظ الحديث، كان تعيين الفاتحة هو الأصل لمن معه قرآن، فإن عجز عن تعلمها وكان معه شيء من القرآن قرأ ما تيسر معه، قال أنا ما أحفظ الفاتحة ولم أستطع حفظها، أحفظ قل هو الله أحد أو قل يا أيها الكافر، سهل علي وأحفظها، فإنه إيش يتعين أن يقرأها. طيب ما معه لا الفاتحة ولا هذا، هنا ينتقل إلى إيش الذكر. فهذه هي مراحل ثلاث: الفاتحة، ما استطاع أي شيء معه من القرآن آيات يحفظها، ما استطاع انتقل إلى الذكر. فالمراحل الثلاث بالتدرج أو بالتدريج، وبهذا يتضح لنا ذكر الحافظ لهذه الروايات، وفيه وجوب الركوع وأنه ركن من أركان الصلاة، والسجود مرتين والجلوس بينهما، وهي أركان لا تصح الصلاة إلا بها، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم علمها المسيء بلفظ الأمر الدال على الوجوب، وقال له ثم افعل ذلك في صلاتك كلها. وفيه وجوب الاطمئنان في هذه الأركان كلها، وهي ركن لا تصح الصلاة بدونها على قول الجمهور من الشافعية والحنابلة والمالكية والظاهرية، قالوا أن الطمأنينة ماذا؟ ركن، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم ذكرها هنا في الركوع والرفع والسجود والرفع منه، ولما أخل بها قال له ارجع فصلي فإنك لم تصلي، فأمره بالإعادة وأخبره بأنه لم يصلي، مع أنه إيش كان جاهلا وصلى، صلى هو، لكن هل فعل هذا متعمدا؟ لا، جاهلا، قال ما يحسن غيرها. وقد دل بذلك على أن من ترك الطمأنينة فإنه لم يصلي. نقل شيخ الإسلام ابن تيمية إجماع الصحابة على وجوب السكون والطمأنينة في الصلاة، هذا هو قول الجمهور، وذكر شيخ الإسلام إجماع الصحابة، مع أن هناك قول آخر سيأتي معنا أنها واجب وليست بفرض، يعني ليست بركن. فكثير من الناس قد يكون صلى 70 سنة وهذه الصلاة إيش كلها لا تصح، كلها باطلة، كلها لا يؤجر عليها المرء. والقول الثاني في الطمأنينة أنها واجبة وليست بفرض، فتصح الصلاة بدونها مع الإثم، تصح الصلاة مع الإثم. قد نقل هذا أو نقل هذا عن أبي حنيفة ومحمد، واستدلوا بقوله تعالى اركعوا واسجدوا، ولم يذكر الطمأنينة، لأن الركوع هو الانحناء والسجود هو الانخفاض، فتتعلق الركنية بالأدنى فيهما. قال الشيخ عبد الفوزان والصحيح الأول لقوة دليله، وهو ماذا؟ أنها ركن من أركان الصلاة، فإنه نص صحيح صريح في هذا الباب يؤيد ذلك حديث أبي قتادة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أسوأ الناس سرقة الذي يسرق من صلاته. قالوا يا رسول الله وكيف يعني يسرق من صلاته؟ قال لا يتم ركوعها ولا سجودها، أو قال لا يقيم صلبه في الركوع والسجود. وأما الآية فهي مطلقة، بيّنت السنة المراد بها، فإن النبي صلى الله عليه وسلم فسر الركوع والسجود بفعله وقوله، على أن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله قال إن الركوع والسجود في لغة العرب لا يكون إلا إذا سكن حين انحنائه وحين وضع جبهته على الأرض، فأما مجرد الخفض والرفع عنه فلا يسمى ذلك ركوعا. يعني لو صنع إنسان هكذا وقام هذا لا يسمى إيش؟ ركوعا. قال الركوع هو ما يكون في إيش؟ سكون ولو قليل، قال هذا يسمى ركوع. أما الخفض والرفع هذا قال لا يسمى ركوع. كذلك السجود إذا وضع جبهته على الأرض كان ساجدا، يعني يكون في سكون ووقف ولو قليل، قال ولا كذا فلا يسمى ذلك ركوعا ولا سجودا. ومن سماه ركوعا وسجودا فقط غلط في اللغة. وقد اختلف العلماء في حد الطمأنينة. الآن عرفنا أن الطمأنينة بنفسها اختلفوا هل هي ركن أو واجب. طيب ما حدها، يعني مقدارها حد الطمأنينة؟ اختلفوا على قولين. الأول أن المطلوب هو السكون وإن قل، وكأن هؤلاء نظروا إلى المعنى اللغوي، قالوا لو وقف قليل في مكان الركوع سكن قليل ثم أو سجد قليل هذا أتى بطمأنينة. الثاني أن المطلوب الاطمئنان بقدر الذكر الواجب بلا عجلة، ففي الركوع يطمئن بقدر ما يقول سبحان ربي العظيم، وفي الاعتدال بقدر ما يقول ربنا ولك الحمد، وهكذا. وهذا هو الأقوى. والفرق بين القولين أنه إذا نسي التسبيح في ركوعه أو سجوده أو التحميد في اعتداله أو سؤال المغفرة في جلوسه، وقلنا أن الطمأنينة هي السكون، فصلاته صحيحة، ويسجد لترك الواجب مما ذكر. وعلى القول الثاني تكون الصلاة غير صحيحة لأنه لم يستقر بقدر الذكر الواجب حيث لم يأتي بها به. واضح أيها الإخوة؟ القول الثاني واضح. إذا الفرق بين القول، فرق بين القولين، القول الأول والثاني. القول الأول ماذا؟ السكون ولو لم يذكر، السكون قليل هذا أتى بالركوع. الذكر حكمه إيش؟ واجب. طيب القول الثاني إيش؟ القول الأول عفوا الثاني أنه يأتي به الذكر الواجب يأتي به ولو واحد سبحان ربي العظيم. على القول الأول لو ما ذكر تصح، على القول الثاني إيش؟ أن الصلاة لا تصح لأنه ترك إيش؟ ترك ركنا وهو الذكر الواجب بقدر الذكر الواجب. واضح؟ يعني ينتبه الإنسان إلى مثل هذا. والحديث دليل على وجوب الترتيب بين هذه الأركان على الصفة المذكورة في الحديث، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم ذكر هذه الأفعال مرتبة بثم، ثم تقتضي ماذا؟ وهي نص في الترتيب، وهو ركن لا تصح الصلاة إلا به الترتيب. وقد واظب النبي صلى الله عليه وسلم على هذا الترتيب في جميع صلاته، وقال صلوا كما رأيتموني أصلي. فلا يأتي إنسان يأتي بركن ثم يعني يفوت الركن الذي قبله، واضح، ثم يأتي بالذي قبله ولا يأتي بما بعده، لا بد أن يأتي بها مرتبة. فلو نسي ركوع وتذكره عند السجود الثاني ماذا يصنع؟ يعيد الركعة، يلغي هذه الركعة ويأتي بركعة جديدة. وهذا الحديث تبين مما تقدم أن هذا الحديث دليل على وجوب ما ذكر فيه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر هذا الرجل بأداء الصلاة على هذه يعني هذا الوصف الذي علمه إياه، وهذا دليل على وجوب ما ذكره فيه. أما ما لم يذكر فيه في هذا الحديث فلا ريب، يعني لا شك أن الحديث لم يشتمل على واجبات أخرى في الصلاة كأذكار الركوع والسجود وركني الاعتدال والتشهد والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والتسليم وغير ذلك، والحديث يعني تطرقه احتمالات، منها أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعلم الرجل كل الواجبات، بل يحتمل أنه اقتصر في تعليمه على ما رآه أساء فيه، أو أن الواجبات الأخرى وجبت بعد ذلك، يحتمل هذا. فلا يأتي إنسان ويأتي بحديث المسيء ويأتي بكل ما ذكر في حديث المسيء فهو ركن، وما عداه فهو من السنن أو من الواجبات. لا، حديث المسيء يحتمل أن هناك واجبات أتت بعد حديث المسيء، يحتمل هذا أليس كذلك؟ ويحتمل أنه علمه ما يحتاج إليه وترك الباقي لأنه يعرف ذلك، هذه تطرق احتمالات. فهذا الحديث بيّن فيه النبي صلى الله عليه وسلم نقول أشياء كثيرة من الأركان، وعلى هذا فما جاء بصيغة الأمر في غير هذا الحديث فالقول بوجوبه ظاهر، ما لم يأتي دليل صارف له عن الواجب أو الوجوب، لأن الأخذ بالزائد واجب، ولأن الحديث الذي جاء بصيغة الأمر إثبات للزيادة فيعمل بها، وحديث المسيء لا يدل على عدم وجوب ما لم يذكر فيه، لكن لا بد للباحث المستدل أن يتتبع روايات الحديث ويجمع طرقه لئلا ينفي شيئا وهو قد ورد فيه، كما وقع لبعض الشراح، يعني يقول إيش هذا ما ذكر في حديث المسيء. طيب هل يعني نظرت في كل طرق حديث المسيء أم نظرت إلى حديث واحد؟ واضح، حديث المسيء له ماذا؟ طرق كثيرة، وروي عن صحابيين، من هما؟ أبو هريرة ورفاعة ابن رافع، وله روايات. يأتي إنسان وإيش يقول في محاضرة أو في كلمة أو قرأ رواية واحدة ويقول ها أما كذا فلم يذكر في حديث المسيء؟ لا، هل قرأت كل روايات حديث المسيء؟ أو يأتي بعض الشراح ويذكر ذلك، وهذا خطأ. هنا ذكر الشيخ عبد الله الفوزان قال لكن لا بد للباحث المستدل أن يتتبع روايات الحديث ويجمع طرقه لئلا ينفي شيئا وهو قد ورد فيه كما وقع لبعض الشراح، يعني ينفيق وهذا غير موجود في حديث، وهو في حديث المسيء لكن عند ابن ماجه وصحيحة على شرط البخاري. فالإنسان يحذر أن ينفي شيئا قد يكون يعني في الأحاديث موجودة بطرق أخرى، يعني قرأ رواية واحدة وحكم على بقية الروايات. نعم، اقرأ الحديث الذي يليه.
وعن أبي حميد الساعدي رضي الله عنه قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم إذا كبر جعل يديه حذو منكبيه، وإذا ركع أمكن يديه من ركبتيه، ثم هصل ظهره، فإذا رفع رأسه استوى حتى يعود كل فقار مكانه، فإذا سجد وضع يديه غير مفترش ولا قابضهما، واستقبل بأطراف أصابع رجليه القبلة، وإذا جلس في الركعتين جلس على رجله اليسرى ونصب اليمنى، وإذا جلس في الركعة الأخرى الآخرة قدم رجله اليسرى ونصب الأخرى، وقعد على مقعدته، أخرجه البخاري.
نعم، هذا الحديث فيه من صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، ذكر أشياء من صفة الصلاة، وهو أبو حميد، حميد بصيغة التصغير ابن سعد الأنصاري الخزرجي الساعدي نسبة إلى ساعدة وهو أبو الخزرج مشهور بكنيته، مختلف في اسمه، فقيل المنذر ابن سعد وقيل عبد الرحمن وقيل غير ذلك. روى عنه من الصحابة جابر بن عبد الله رضي الله عنه، ومن التابعين عروة بن الزبير والعباس بن سهل وولد ولده سعيد بن المنذر ابن أبي حميد ومحمد بن عمرو بن عطاء. مات في آخر خلافة معاوية رضي الله عنه في حدود سنة 60 رضي الله عنه. وهذا الحديث أيها الإخوة كما قال أخرجه البخاري، وفيه قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم إذا كبر جعل يديه حذو منكبيه. وقوله كما في رواية الحديث أنه كان جالسا مع نفر من أصحابه أو من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وهو جاء في رواية أبي داود عن محمد بن عمرو ابن عطاء. هكذا طالب العلم الحديث في البخاري يبحث في روايته في السنن، يتأمل في الحديث، هو جاء في عدة طرق. فجاء هذا الحديث في طرق أخرى، هو أبو أسيد الساعد وسهل بن سعد ومحمد بن مسلمة وأبو هريرة وأبو حميد الساعدي، فيكون المجموع ستة صحابة، يعني الصحابة عددهم ستة صحابة، ستة من الصحابة ذكروا ذلك. إذا كبر جعل يديه حذو منكبيه، يعني إذا كبر قال الله أكبر. إذا كبر يراد به ماذا؟ قول الله أكبر، وهو تكبيرة الإحرام. وجعل بمعنى رفع، جعل بمعنى رفع، وقد جاء ذلك في حديث ابن عمر رضي الله عنهما وغيره. ومعنى حذو منكبيه أي مقابلهما، والمنكب رأس الكتف في القاموس، مجتمع رأس الكتف، يعني هكذا، هذه إيش؟ حذو المنكبين، هكذا يكبر. أين موضع الكفين؟ باطن الكف جهة القبلة، هكذا. بعض الناس إيش يصنع؟ الكف إلى الأرض، هذا خطأ. الكفين جهة القبلة هكذا عند المنكبين، واضح؟ يقول الله أكبر، لا يقول الله أكبر، يعني يسبق اللفظ رفع اليدين، أو يرفع اليدين ويقول الله أكبر بعدما ينتهي من الرفع، لا، عند الرفع هكذا الله أكبر. هذه حذو المنكبين، يصنع ذلك. كبر جعل يديه حذو منكبيه، وإذا ركع يعني أمكن يديه من ركبتيه ثم هصر ظهره، فإذا رفع رأسه استوى حتى يعود كل فقار مكانه. فقوله وإذا ركع أمكن يديه من ركبتيه يفسر ذلك رواية أبي داود من طريق فليح بن سليمان: ثم ركع فوضع يديه على ركبتيه كأنه قابض عليهما ووتر يديه فتجافى عن جنبيه لم يصب رأسه ولم يقنعه، يعني يعني لم يصب رأسه. ما من يصنع هذا أيها الإخوة في الركوع؟ الركوع وضع اليدين على الركبتين. أين الركبتين؟ نعم، مفرج الأصابع، هكذا يكون وضع اليدين. ظهره لا يخفض ظهره ولا يرفع ظهره، لا بد أن يكون إيش؟
مستوٍ
هكذا. هذا معنى هصر ظهره، يعني ثناه في استواء من غير تقويس. وأصل الهصر أن تأخذ برأس العود فتثنيه إليك وتعطفه. وقد جاء في رواية أبي داود لم يصب رأسه ولم يقنع، يعني لا رأسه كذلك لا يكون تحت ولا يكون مرتفعا فوق في النصف حتى يعود كل فقاء. ثم إذا صنع ذلك في ركوعه أتى بقول سبحان ربي العظيم، فإذا رفع رأسه استوى حتى يعود كل فقار مكانه، يعني إذا قام من هذا الركوع يقوم معتدلا قائما واقفا. بعض الناس إيش يصنع؟ نعم أحسنت، يقوم كذا ثم يسجد، يرفع جسمه من الركوع سمع الله ثم يسجد، هذا لا، هذا صلاته لا تصح لأنه لم يأتي بركن إيش؟ القيام معتدلا حتى يعود كل فقار إلى مكانه. الفقار يعني ماذا؟ يعني فقرات وهي الظهر، عظام الصلب والعنق يرجع مكانه، وهذا متى يرجع مكانه؟ إذا اعتدل قائما رجعت إلى مكانها. ثم ماذا يصنع بعد ذلك؟ ثم هنا ينزل إلى السجود. فإذا سجد وضع يديه غير مفترش ولا قابض، واستقبل بأطراف أصابع رجليه القبلة. طيب ها هنا السجود وكيفيته. طيب كيف كيفية هذا السجود؟ أطراف الأصابع إلى القبلة، ها؟ لا، أصابع الرجل إلى القبلة السجود، نعم، ملتصقتين، أحسنت. أطراف الأصابع السنة إن استطاع الإنسان أن يأتي بها يعني تكون هكذا، ها؟ نعم، ولا بد أن نمثل لها لأن هذه صفة الصلاة، يعني صفة السجود يعني
واضح
أصابع
جهة القبلة.
نعم، هذه السنة أن تكون الأصابع جهة القبلة وملتصقة الرجلين، هذا هو معنى قوله عليه الصلاة والسلام في صفة صلاته. نعم، حتى قوله غير مفترش، نعم، ولا قابض، يعني افتراش عائد على كذلك الذراعين. هنا لما سجد، فإذا سجد وضع يديه غير مفترش ولا قابض، واستقبل بأطراف أصابع رجليه القبلة. كذلك اليدين غير مفترش ولا قابض، الافتراش عائد إلى الذراعين، وقد ورد عند ابن حبان غير مفترش ذراعيه، وهو بسطهما على الأرض في السجود. والذراع هو العظم الذي بين العضد والكف، هذا يسمى إيش؟ هذا يسمى ذراع. هذا لا تضعه على الأرض، يعني تضعه على الأرض، إنما ترفعه هكذا، ترفعه عن الأرض، ترفعه عن الأرض، وإن استطعت أن ترفعه بزيادة حتى يبان بياض الأبطين، وهذا يكون في حق من دائما الإمام، أو يكون أحيانا إذا كان يعني منفردا أو كان في حال التباعد الآن يستطيع أن يأتي بهذه السنة. لكن الواجب عليه أنه يرفع العضد عن الأرض، الذراعين عن الأرض، واضح؟ والذراع هو العظم الذي بين العضد والكتف. وقوله ولا قابض، أي لا يضمهما إليه. كذلك هذا العضد، هذا يكون إيش؟ نعم، يبعده، لا يجعله قابض، لا يجعله مبتعد عنه، نعم، لا يلصقه في جسمه. ثم بعد ذلك أيها الإخوة يا سجد، نعم، قال صاحب رجليه القبلة، قال وإذا جلس في الركعتين جلس على رجله اليسرى ونصب اليمنى، وإذا جلس في الركعة الأخيرة قدم رجله اليسرى ونصب الأخرى وقعد على مقعدته، أخرجه البخاري. هنا بين السجدتين السنة ماذا يصنع الإنسان؟ السنة بين السجدتين يفترش اليسرى فيجلس عليها وينصب ماذا؟ اليمنى. من يصنعها يا أخوان هذه حتى تتضح؟ نعم نعم، هذه هي الجلسة بين السجدتين. والجلسة بين الركعة، صنع الجلسة بين الركعة الأخيرة، الصلاة الرباعية والثلاثية، أحسنت، هذه سنة من السنن أن يجلس الإنسان هذه القاعدة. فالإنسان ما استطاع هذا، إيش يأتي بسنة أخرى؟ من يأتي لنا بسنة أخرى؟ نفس هذه في سنة أخرى. هناك وردت ثلاث طرق لهذه السنة في روايات الحديث، مرت معنا هذه السنة. طيب ما استطاع يأتي بهذه السنة أخرى ثبت بها؟ هناك واحد يمكن بعض الناس يحاول يقول هذه السنة ثلاثة صحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم، صعبة هذه ثلاثة. والثانية كذلك، طيب ما استطاع يصنع يعني بقدر استطاعته، لكن هذه السنة الإنسان لا يتركها.
كلهم سموه تورك.
نعم، هذه التورك، هذه كل الصفات ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم بروايات الأحاديث. وهنا في البخاري ذكر صفة من الصفات يعني لصنعها أبو سعد، جزاه الله خير الشيخ محمد، هذه الصفة من الصفات. وهذه وينصب اليمنى، نعم، وإذا جلس في الركعة الأخيرة قدم رجله اليسرى ونصب الأخرى وقعد على مقعدته، يعني قعد على مقعدته ويسافر من الشخص. هذا الحديث فيه مشروعية رفع اليدين إلى حذو المنكبين عند تكبيرة الإحرام. وسيأتي في حديث ابن عمر رضي الله عنهما وغيره مواضع أخرى في الصلاة لرفع اليدين. وظاهر هذا الحديث أن الرفع يكون إلى حذو المنكبين. وقد ورد في حديث وائل بن حجر رضي الله عنه الآتي حتى يحاذي بهما فروع أذنيه. وبهذا يتبين أن ما يفعله بعض الناس من رفع يديه إلى سرته أو فوقها بقليل أن هذا تقصير في تطبيق السنة. وللأسف تجد أئمة مساجد، بعض المساجد حتى الكبار، ما يصنع هذا. يعني السنة ماذا يصنع؟ هكذا أو يحاذي منكبيه. إيش يصنع هذا؟ هذا مو تكبير، هذا تهاون. واضح؟ تأمل في بعض الناس أو كذا اليدين يقولها، أنت قدوة الناس تقتدي بك، تنظر كيف يصلي كيف كذا، وبالأخص السنة أو من يتأخر ينظر إليك أو إمام، ارفع اليدين، ائتي بما صلى النبي صلى الله عليه وسلم، ائتي بالصلاة كاملة. لذلك يقول الشيخ عبد الله الفوزان، وبهذا يتبين أن ما يفعله بعض الناس من رفع يديه إلى سرته أو فوقها بقليل أن هذا تقصير في تطبيق السنة. وظاهر الحديث أيضا أنه يكبر ثم يرفع لقوله إذا كبر جعل. وفي حديث مالك بن الحويرث رضي الله عنه كبر ثم رفع يديه، وفي رواية لأبي داود من طريق يحيى بن سعيد عن عبد الحميد بن جعفر عن محمد بن عمرو بن عطاء عن أبي حميد رضي الله عنه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة رفع يديه حتى يحاذي بهما منكبيه ثم يكبر، يعني بعد أن يقول الله أكبر. وظاهر هذا أنه يرفع يديه ثم يكبر، يعني ينطق بالتكبير. وفي حديث ابن عبر رضي الله عنهما قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم افتتح التكبير في الصلاة فرفع يديه حين يكبر. وهذا يدل على أن الرفع مقارن التكبير. وفي رواية كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام للصلاة رفع يديه ثم كبر، وهذا يدل على تقديم رفع اليدين. قال الشيخ عبد الفوزان والأظهر والله أعلم أن هذا من العمل المخير فيه لورود الأدلة بذلك كله، والأفضل أن يبدأ التكبير مع رفع يديه وينهيه مع انتهاء الرفع، لأن الرفع للتكبير. والحديث أيها الإخوة دليل على أن الركوع من رواية أبي داود الركوع الموافق للسنة ما اجتمع فيه صفات أربع، الركوع الموافق للسنة أن يمكن كفيه من ركبتيه كأنه قابض عليهما. هذا يتبين لنا ما يخطئ بعض الناس، إيش يصنع؟ يكون الكفين على جنب، واضح؟ لا، هكذا قابض عليهما وفرقة الأصابع. وأيضا أن يحصر ظهره ويمده فلا يقوسه. والثالثة أن يجعل رأسه حيال ظهره فلا يرفعه عن مستوى ظهره ولا يخفضه. الرابع أن يجافي مرفقيه عن جنبيه ما لم يؤذي أحدا وإلا ترك ذلك. وفي حال إيش؟ السجود قلنا إذا بجواره أحد لا يصنع ذلك حتى لا يؤذي، ولكن يرفع إيش؟ ذراعيه عن الأرض، لا يبسطهما كما سيأتي معنا. والحديث دليل على صفة الرفع من الركوع، وهو أن يرفع رأسه من الركوع مكبرا رافعا يديه ويعتدل قائما حتى يرجع كل عضو إلى موضعه، وفي قوله حتى يعود كل فقار مكانه، دليل على وجوب الطمأنينة في الرفع من الركوع. نقف هنا، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.